منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا خالد عبدالله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن المواقف السياسية غير البناءة للوكالة الذرية الدولية ستعقد الوضع. الاتحاد التونسي للشغل يبدأ إضرابه العام اليوم متحديا الرئيس قيس سعيد. والجيش السوري يتصدى لهجوم من الجماعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب شمالي البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية مدير عام الوكالة الذرية رافائيل غروسي للابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية ذات الطابع السياسي. وأشار بهروس كمالبندي للتصريحات الأخيرة لغروسي وقال: من الواضح أنه إذا كانت هناك قضايا فنية فيجب تقديمها بشكل مهني ومتابعتها من خلال القنوات والآليات المعتادة للوكالة. وتابع أن المدير العام للوكالة بصفته رئيس هيئة قانونية دولية ينبغي أن ينأى بنفسه عن التصريحات والمواقف السياسية، ذلك أن من شأن تلك التصريحات والمواقف غير البناءة تعقيد العلاقات بين أعضاء الوكالة. انطلق الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري إن جميع الجامعات النقابية المعنية بالإضراب حددت ترتيبات الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات. الإضراب الذي جاء ردا على رفض الحكومة مطالب الاتحاد بزيادة رواتب العمال والموظفين يشمل العاملين في 60 مؤسسة ضمن قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية. وكان الاتحاد الشغل قد رفض المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي مؤكدا أنه يستهدف فرض سياسة الأمر الواقع. تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف شنته الجماعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب شمالي البلاد. وخلال الاشتباكات التي دارت في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، قصف الجيش السوري بالمدفعية والصواريخ مواقع الإرهابيين، كما استهدف خطوط إمدادهم الخلفية في مدينة سرمين وريفيا. وأفادت التقارير الأولية بمقتل 5 مسلحين وإصابة أكثر من 20 آخرين، فضلا عن تدمير 3 سيارات دفع رباعي. وكان الجيش السوري قد رفع حالة الجاهزية مسبقا على كامل محاور الاشتباك في ريفي حماه وإدلب، وذلك تحسبا لأي طارئ قد تشهده الجبهة. اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود الصهاينة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاقتحام استهدف منطقة باب الزاوية، حيث اعتلى جنود الاحتلال أسطح المحال التجارية وراح يطلقون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي. في غضون ذلك، أكد عضو قيادة أقليم الخارج بحركة حماس سامي أبو زهري أن المقاومة تمتلك الإمكانات لردع الاحتلال وحماية مقدساتها وشعبها. وأضاف أبو زهري أن المعركة مع الاحتلال قادمة في إطار استمرار جرائمه، معربا عن يقينه بأن بشائر النصر بدأت تلوح في الأفق. رفضت أنقرة دعوة حلف الناتو للمشاركة في محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا لحل الخلافات بين الدولتين الراغبتين في الانضمام إلى الحلف وتركيا التي تعارض انضمامهما. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه كان من المقرر عقد الاجتماع الذي سيحضره ممثلون عن الدول الثلاث ووسيط محايد من الناتو، لكن تركيا رفضت المشاركة في أي مفاوضات حتى تتلقى مقترحات ملموسة من هلسنكي وستوكهولم للحد من المخاوف الأمنية. تتواصل الحرب في أوكرانيا والقوات الروسية تعلن إحراز المزيد من التقدم على حساب القوات الأوكرانية. للمزيد حول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها الخامس، مصادر استخباراتية وعسكرية غربية وأطلسية تؤكد لقناة CNN الأمريكية أن الصراع يمر بمرحلة حرجة قد تفرض قرارا صعبا على الحكومة الغربية التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة بأضعاف على اقتصاداتها ومخزوناتها من الأسلحة. ففي وقت يناشد فيه الجيش الأوكراني تزويده بمزيد من الأسلحة الثقيلة بعد أن فادي ذخيرة مع حشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا، نقلت CNN عن مسؤول كبير في الناتو قوله إن الحرب على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر. وبحسب القناة فإن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا في موقع أفضل في الشرق الأوكراني، وأشاروا إلى 3 سيناريوهات محتملة قد تتكشف قريبا. أولها أنه يمكن لروسيا مواصلة تقدمها في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود تستمر لأشهر أو سنوات. أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا يدور حول مراجعة روسيا لأهدافها في الحرب وإعلانها الانتصار ووضع صيغة لإنهاء القتال. يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تكبدت خسائر جسيمة في معارك مدينتي سيفيرودونيتسك وخاركيف، منتقدا الدول الغربية لعدم تزويد بلاده بالأسلحة الحديثة اللازمة.
الدفاع عن إقليم دونباس أمر ضروري، لأن نتيجة المعركة سترسم مسار الحرب في المرحلة المقبلة. المساعدات العسكرية الغربية يجب أن تأتي بشكل أسرع إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.
في غضون ذلك لا يرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون أي مؤشر على أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل، في وقت يسود قلق لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين حول تكلفة الحرب الأخذة في الارتفاع والتي قد تؤدي إلى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها، بحسب اعتراف مسؤول أمريكي كبير لCNN.
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بعد أن تقدم رئيسها بوريس جونسون في خطته لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكزيت. وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أن الحكومة البريطانية خرقت القانون الدولي من جانب واحد، مشيرا إلى أن خطة جونسون تعني كسر اتفاق يحمي السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية دون مبرر قانوني أو سياسي، وبالتالي فهو يعد انتهاكا القانون الدولي. ويمنح مشروع قانون جونسون الوزراء سلطات شاملة لتجاوز عناصر بروتوكول إيرلندا الشمالية. قالت الحكومة البريطانية أنها ستعد رحلة ثانية إلى رواندا في أفريقيا لنقل عدد من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة، وذلك لثاني الأشخاص عن عبور بحر المانش للحد من تدفق اللاجئين. وقالت الحكومة البريطانية أن الخطة ستستمر 5 سنوات تقضي بإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك ومنحهم الإقامة الدائمة، أو يمكنهم السعي للجوء في دولة ثالثة آمنة. ختام نشرة العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن المواقف السياسية غير البناء للوكالة الذرية الدولية تعقد الوضع. الاتحاد التونسي للشغل يبدأ إضرابه العام اليوم متحديا الرئيس قيس سعيد. والجيش السوري يتصدى لهجوم الجماعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب شمالي البلاد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. التخبط الصهيوني في تحركاته الفاشلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي من دمشق عبر الهاتف. يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط مشؤوم وتصعيد واضح الغرض منه جر المنطقة إلى خيارات محفوفة بمخاطر كبيرة لينتقل من مرحلة دعم الإرهابيين إلى الانخراط بشكل مباشر والتنفيذ العملي في اعتدائه على سوريا. عسى أن تنفعه في الداخل المحتل في سياق إعادة المعنويات المنهارة لجنوده، وفي الخارج إلى الإيحاء بلا أنه قوي لكسب دعم أمريكا والدول المطبعة، ومن جهة أخرى الإيحاء بأنه قوي خصوصا في هذه المرحلة التي تورط فيها في قضية استخراج النفط من المياه اللبنانية والتهديدات التي وجهتها المقاومة اللبنانية، أي أنه متخبط في خطواته. فالعدوان الإسرائيلي اليوم الأخير يوم الجمعة تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة وتضررها في أكثر من موقع وبشكل كبير، ليضرب بذلك كل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط وزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة لإخفاء تدهور الأوضاع في الداخل المحتل والتي باتت غير مستقرة وهشة، بالإضافة إلى تعزيز معنويات الجماعات الإرهابية المتبقية في سوريا. المراقبون يرون أن الكيان الإسرائيلي لا يستوعب إلى الآن أن الدولة السورية حررت الكثير من المناطق وأنها تستعيد قوتها، لذلك يحاول الضغط على الحكومة السورية سواء من خلال دعم الجماعات الإرهابية المتبقية في مناطق متفرقة ودعم داعش بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي في البادية ودعم المجموعات الإرهابية في إدلب. وهذا ما أكده أيضا الرئيس السوري بشار الأسد بقوله: عندما بدأ الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لابد من التدخل الإسرائيلي لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم، فإذا ما يحصل الآن من قبل إسرائيل يأتي في هذا الإطار ولا يأتي في أي إطار آخر. بصورة عامة فإن الكيان الإسرائيلي عبر هذا التصعيد يلعب بالنار، وهو اليوم يبحث عن مبررات لفتح جبهات ومعارك جديدة لإعادة خلط الأوراق في المنطقة بما يتناسب مع استراتيجيته العدوانية الهادفة إلى إخضاع دول المنطقة ومنعها من امتلاك عوامل القوة العسكرية والاقتصادية للدفاع عن سيادتها وشعوبها. لكن المؤكد أن سوريا سترد على العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، ولكن بما ينسجم ويتوافق مع أولوياتها وخياراتها في هذا الشأن وفي الوقت والمكان المناسب، كما أن حلف المقاومة الذي أثبت قوته وجهوزيته في أكثر من دولة وحقق نتائج يشهد لها العدو قبل الصديق سيكون دائما إلى جانب سوريا في ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها.
عنا رجال هز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها. عنا رجال تهز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدا للنجم طال طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بهذا اللقاء وعبر الهاتف بالدكتور حيان سلمان المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من دمشق. دكتور حيان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
اهلا بكم، تحياتي لكم وللشعب الايراني الصديق وللقياده والحكومه الايرانيه.
حياكم الله. دكتور حيان، ما هو هدف كيان الاحتلال من تصعيد هجماته على سوريا؟ ولماذا ياتي التصعيد في هذه الفتره؟
طبعا الحقيقه يعني اولا لا اريد ان اقول ان هناك اسباب مباشره او غير مباشره، لان طبيعه الاحتلال، طبيعه الكيان الصهيوني هو القيام بالعدوان، والعدوان وطبيعه هذا الكيان وداعمته الاساسيه الولايات المتحده الامريكيه رمز الشر العالمي هي القيام بعدوان وخلق معارك توتر. لكن السؤال يمكن يكون لماذا الان وفي هذا التوقيت ولماذا دمشق؟ تعرف على ان العلاقه المباشره ما بين العدوان الكيان الصهيوني وما بين عصاباته الارهابيه في سوريا هي علاقة عضوية، علاقة الأصيل بالوكيل. فعندما لاحظ على أن محور المقاومة بشكل عام يزداد قوة، إيران الصديقة تزداد قوة، سوريا تزداد قوة، حزب الله يزداد قوة، عبر عن هذا السماحة السيد بلقائه أيضا، وعبر عن ذلك السيد الرئيس، وعبر عن ذلك القادة الإيرانيين، وأمام الفشل الأمريكي في الضغوطات على إيران في الملف النووي ونجاح سوريا في التصدي للطيران الصهيوني، الحقيقة أراد أن يرسل رسالة لكل أعوانه وخاصة من العرب الذين استمرأوا الذل والخيانة معه وزيادة معدلات التطبيع وخاصة من الخليجية والإيحاء المباشر من السعودية. فأراد على أن يرسل رسالة على أن الكيان الصهيوني قادر على أن يوجه ضرباته في المكان وفي الجهام وفي التوقيت الذي يختاره ويريده. النقطة الثانية هي رسالة لمحور المقاومة، وخاصة بعد نجاح محور مقاومة الإرهاب بقيادة روسيا ضد حلف الناتو في أوكرانيا وعدم تمدده، هي التنسيق الكبير الذي تم بين الدول الثلاث وأقصد بذلك روسيا وإيران والهند. موقف الإيراني ورقي العلاقة بين إيران وروسيا وبين إيران وسوريا إلى علاقة استراتيجية، وعبر عن ذلك بذلك الرئيسين السيد إبراهيم رئيسي والدكتور بشار الأسد. ولذلك أراد على أن يوحي لأعداء سوريا على أن الكيان الصهيوني بالمرصاد وعلى أنه لن يسمح بهذا. طبعا الحجة التي تناولتها الكيان الصهيوني هو على أن هناك أسلحة بين قوسين تهرب من إيران إلى حزب الله عن طريق سوريا وبطائرات مدنية، لكن تبين العالم كذب ونفاق هذا الكيان الصهيوني، وعلى أن هذه الأمور غير صحيحة، وعلى أن الأخوة الإيرانيين الموجودين في سوريا هم مستشارين، وبأنه وجود شرعي تم بناء على طلب الدولة السورية وما ينسجم بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الإيرانية.
طيب دكتور حيان، يعني في هذا الإطار، إذا كان الاحتلال يدعي بأنه قوي وأن معنويات قواته عالية، لماذا يفشل في مواجهة الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة يوميا؟
لا أقول لك على أن الاحتلال هو كعش العنكبوت، كبيت العنكبوت تماما، هو أضعف، وقد تكون نقطة قوته هو التغلغل والتسلل ضمن الخاصرة السورية، سواء كان عن طريق تركيا بالمناورات المشتركة مع حزب العدالة والتنمية الحزب الأردوغاني، أو بوجود عصابات متعاونة معه لم تعد سرا كالعصابات قسد ومسد، أو بالتواجد الأمريكي على الأرض السورية، أو ببعض الخونة دعني أقول من قوى 14 آذار في لبنان، وبالتآمر مع الدول العربية، فهو أعجز من أن يواجه وجه. لذلك يعتمد على سلاح الجو، ومعروف في كل موضوعي على أن سلاح الجو الصهيوني هو سلاح جو أمريكي متطور، ولكن سوريا سترد في الوقت الذي تراه مناسبا. ونعرف أن الهدف هو تمهيد الطريق نحو الاحتلالين التركي والأمريكي للقيام بعمليات في الجزيرة السورية، جزيرة الغناء، ولهذا ترافق مع سببين أيضا، هو الهجوم التركي والذي أدانته إيران، وهذا خروج عن القرار 1254 سنة، وأيضا هو تصدير للأزمات الصهيونية للخارج، وتعرف الصراع العام بين بينت وبين الحكومة المعارضة التي يقودها نتنياهو. ضمن هذا الإطار أعتقد على أن أي اعتداء على أي حلقة من حلقات المقاومة هي اعتداء على محور المقاومة، لكن كما تعرف سيدي أن هناك أولويات، يجب أن لا ننخدع إلى الاستفزازات الصهيونية وأن تقول لنا في التوقيت المناسب، يجب أن يكون التوقيت كما نقرره نحن وكما نشاء. أو تناسب مع ظروفنا وإمكانياتنا ومع الجو العالمي الموضوع الذي يساعدنا على هذا.
طيب أيضا لماذا لم يتحرك العالم الغربي لإدانة الجرائم الصهيونية والتحرشات المستمرة بسوريا؟
يعني صديقي كما قلت لك سابقا في أكثر من لقاء أنا لا أميز بين الموقف الغربي من جهة والموقف الصهيوني، وأنا لا أريد أن أعود كثيرا إلى التاريخ لأتذكر سايكس بيكو وعهد بلفور وغيره وتقديم فلسطين على طبق من ذهب لحسالة من البشر ليس لهم، أتوا من دول مختلفة إلى فلسطين المحتلة. الموقف الغربي يعيش دائما على التناقضات. أنا لا أميز كثيرا بين الموقف الأوروبي وبين الموقف الأمريكي، لأن أوروبا فاقدة لمصداقياتها، فاقدة لسمعتها وشرفها. أمريكا عبارة عن العوبة بيد التضليل الأمريكي الصهيوني، وهذا بدأ واضحا في اجتماعات بروكس الأخيرة للاتحاد الأوروبي عندما جدد العقوبات على سوريا وفشل أيضا بأن يكون وزيها، لا أقول وزيها نزيها وسيطا نزيها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، وإنما أقول على الأقل أن يحفظ ماء الوجه ويكون إلى حد ما مقنعا في تبريراته عندما توسط في الملف النووي. الآن هناك بوادر حرب على صفيح ساخن في جنوب لبنان حول الباكرة اليونانية التي أتت إلى منطقة كاريش في لبنان. أنا لا أميز كمحلل سياسي واقتصادي بين الموقف الأوروبي وبين الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني. الكل يدونون لكي تستمر القطبية الأحادية، هذه القطبية التي يستطيعوا أن يفرضوا إملاءاتهم، لكن توهموا بأن العالم يتغير. العالم لم يعد كما كان سابقا، أمريكا لم تعد أمريكا، ولكن أيضا روسيا لم تعد روسيا، وإيران لم تعد إيران، وسوريا لم تعد سوريا. وأنا أرى على أن محورنا محور المقاومة العالمية ينتقل من نقطة إلى نقطة أقوى وأفضل، والمستقبل هو لهذا المحور إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب يعني أيضا في هذا الإطار، لماذا ينتخب الاحتلال سوريا للتحرش بها؟ لماذا مثلا يعني سوريا ليس لبنان، ليس مثلا الطرف آخر؟
هنا يجب أن نميز بين قضيتين. أنت تعرف أن لبنان منقسم على قسمين، هناك قوى 14 أزار، هناك قوى 8 أزار، وقوى 14 أزار هي صهيونية أكثر من الصهاينة كلهم. الدول العربية الأخرى استسلمت للواقع الصهيوني وأصبحت تنفذ الولايات الصهيونية، واجتماعات البحرين والإمارات وغيرها لا يمكن أن نقتنع أنها بعيدا عن الموافقة الصهيونية بأي شكل من الأشكال. هناك الأردن مستسلم استسلاما تاما، يعرف مدى مستوى العلاقة الاستراتيجية بين سوريا كدولة وبين إيران العظيمة، وإيران نقول أنها دولة ستدخل ضمن إطار دول العظمى وقريبا إن شاء الله. إذا هم إلى أضعاف محور المقاومة هو من خلال الضرب المتكرر لسوريا، لأنه كما قلت لك في لبنان لا يمكن يستهدفوها كدولة، يستهدفوها كمقاومة. ولكن نحن نعرف ما صرح السيد وزير الخارجية دكتور فيصل المقداد أننا نرد في تسهيل الأماكن لكن لا نعلن عنها بشكل إعلامي، لذلك تكون سوريا بشكل مباشر لإضعاف المحور المقاومة، لأن صلة التواصل هي واسطة العقل في هذا المحور، ويعرفون تماما انهيار سوريا قيادة وشعبا يعني تنفيذ مخططاتهم وتكتمل لهم الساحة من البحر الذي مطول سدى الخليج العربي.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني هل الاعتداءات الصهيونية على سوريا ترتبط بالظرف الزماني، أي بمعدل هزائم العصابات الإرهابية في سوريا؟
هذا مطروح في السؤال الأول، أن العلاقة بينها وبين العصابات الإرهابية علاقة الأصيل مع الوكيل، وعلى العصابات الإرهابية تعرف على أن سوريا حررت أو عادت من أرضها أكثر من 100%، بقي بعض المناطق الحقيقة في الجزيرة السورية وفي إدلب، ولولا الدعم التركي والدعم الأمريكي، وأنا أقول لك معلومة على أن معسكرات الدواعش لا تبعد عن التنف إلا عن دار قليلة وعن تركيا أيضا، وعلى أن أردوغان لم يتقيد بأي شيء من أشكال بمقررات أستنا ولا بمقررات قوتشي ولا بلقاءاته مع بوتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنما الاعتداءات دائمة، وهو يجهز الآن كما يدعي لحملة لإقامة منطقة آمنة. هنا يأتي التدخل الصهيوني من أجل إيحاء لتركيا ومحاولة لفت النظر من الشمال السوري إلى الجنوب السوري في درعا، وهذا يفسر من خلال كثرة نشاط العصابات الإرهابية في درعا وسقوط العدد الكبير من الشهداء. وما أشرتم إليه هو عين الحقيقة على أنه يستغل الظرف المناسب، ويأتي أيضا هذا بعد تصعيد العلاقة أو زيادة تفعيل العلاقة بين إيران وبين سوريا، ولا سيما بعد زيارة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى إيران ولقائه مع القادة الإيرانيين، والاتفاق على دعم قوى المقاومة سواء كان في فلسطين المحتلة أو في جنوب لبنان. لذلك نرى على أن الكيان الصهيوني سيفشل في مواجهة محور المقاومة.
نعم، لكن دكتور حيان عذرا على قطع كلامك، لكن يعني الغرض من هذا السؤال أنه لماذا هذا الإصرار من الكيان الصهيوني على هذه الرهانات الخاسرة للعصابات الإرهابية؟ رهان يعني خسر أصلا، هو كان خاسر منذ البداية ولم يحقق لهم شيئا على مدى السنوات التي مضت من دعمهم اللامحدود له وتقديمهم كل أنواع الدعم لهذه العصابات والمجاميع المسلحة، لكن ما زالوا مصرين على هذا الرهان الفاشل.
صديقي، أنا أتابع الإعلام الصهيوني تقريبا بشكل يومي. الحقيقة هو نوع من الرهان، لكن أيضا هناك رهانات بدأ يطلقها المحللون الصهاينة على أن أيام الاحتلال الصهيوني قد انتهى، الكيان الصهيوني قد اقتربت، وعلى أنه إذا هزموا تاريخيا خلال بناء بين قوسين دولتين لهما، فالدولة الثالثة أيضا بعد حوالي منذ عام 42 حتى الآن بعد حوالي 80 عام هي مهددة بالتفكك. ونعرف تماما من خلال متابعتنا على أن هناك وجوه دائم من الكيان الصهيوني إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا، ونعرف على أن التحديات أمام الكيان الصهيوني قد زادت، وهذا ما صرح عنه بنت أيضا في أكثر من مقابلة وأكثر موقف. لكن لم يبقى في الوطن العربي دولة تقاومه بمعنى الدولة سوى سوريا وبعض حركات المقاومة في فلسطين وحزب الله والأخوة في اليمن. لذلك هذا التركيز على سوريا هو لتدمير الدولة السورية، ظنا منهم إذا دمرت هذه الدولة فستحول إلى أي دولة من الدول كأي دولة من الدول العربية الأخرى، توقع معهم الاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها، لكن خسروا. لذلك أقول على أن هذه الاعتداءات هي دليل ضعف أكثر مما هي دليل قوة، وبأن سوريا سترد. لكن كما تعرف يوجد عدة احتلالات، احتلال التركي واحتلال الأمريكي واحتلال الدول أيضا تحالف، وأقصد بذلك الاتحاد الأوروبي لكل ما تحمله الكلمة معنا، وأيضا استغل انتهاء روسيا في المشهد الحرب ضد الناتو على الأرض الأوكرانية، وأيضا يضع العراقيل لإنهاء الملف النووي أو عودة أمريكا إلى التصعيد ضد الملف النووي. لذلك ضمن هذه الأمور يرى على أن واسطة العقل سوريا، من هنا نفسر كثرة الاعتداءات على سوريا ومحاولة ضرب مرتكزات البنية التحتية بأكملها، وكما رأيتم وسمعتم وشاهدتم ضرب مطار دمشق الدولي الذي عبر عن شيء يعبر على لا إنسانية هذا الكيان الصهيوني، وعلى أن الكيان الصهيوني مدنيين قبل العسكريين.
طيب ما يعني ما مدى صحة ادعاء الكيان الصهيوني بأن مطار دمشق والطيران المدني يستخدم لنقل الأسلحة ومعدات الصواريخ وما إلى ذلك؟
هذه كذبة كبيرة، هو يعرفها تماما على أن مطار دمشق الدولي هو مطار مدني بكل ما تحمله الكلمة المعنى، وعلى أن العلاقة بين إيران وسوريا ليست بحاجة إلى أن يتم نقل هذه الأسلحة بطائرات مدنية على الإطلاق، وعلى أن حزب الله كما يقوم الآن بتصنيع الأسلحة من بقواه الذاتية، وعلى أن سوريا أيضا تقوم بذلك. ونحن لا ننكر مستوى العلاقة الراقي والمتطور بين سوريا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أن إيران ساهمت وتساهم بإعادة الأعمار في سوريا وعلى مبدأ رابح رابح. كل هذه الحجج أعتقد أنه بطل ثبت العالم أنه يجذب بها، وقد بدأنا نقرأ الكثير من التقارير الأوروبية عن هذا الموضوع، وبأن عدوه الأساسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها العلمي. لكن أعتقد أن الأمور تجري أو الرياح تجري بها لا تشتهي السفن، فالأمور إن شاء الله تتطور، وعلى أن المصير واحد ما بيننا وبين الأشقاء في إيران.
طيب ماذا عن الظرف الزماني و خاصة في ظل التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة على المستوى الدولي؟ وما يعني بأي اتجاه تسير الآن الأحداث برأيكم؟
الأحداث أنا بقناعتي وبتحليل بعقل سياسي هادئ أنا أعتقد أنها تسير نحو الأفضل لعدة أسباب. أولا أمريكا تضحي بشعوب العالم وبأصدقائها قبل أعدائها لمصلحتها، لمصلحة معاشرين اثنين دولارها أولا وورصتها ثانيا. والدليل على ذلك لاحظ سيدي في أوروبا كيف بدأوا يعانون من التضخم، من الركود، من التضخم، كيف بدأوا يفكرون بتحميل الكهرباء، كيف يفكرون بتأجيج العالم والسيطرة على المتجمد الشمالي ومنطقة القوقاز الذي حاط بكل من روسيا والصين وإيران. وبالتالي أن أمريكا لم تعد قدرا كما كانت عليه في الستينات والسبعينات القرن الماضي. هناك الآن تعاون كبير بين الدول المقاومة للعنصرية الأمريكية مثل إيران وروسيا، والتعامل بالتعاملات الاقتصادية وبالعملات المحلية وبصفقات المقايضة. هو زيادة بين قوسين أمام التيار الصهيوني وتوقيع اتفاقيات إبراهيمية البحرين وحصول الكثير من المشاكل في سوريا من قبل هذه العصابات الإرهابية التي تقيم قارات لها ومستوطنات في بريطانيا وفي أمريكا. لكن ضمن الإطار العالمي أنا أرى معالم نظام عالمي يتكون ويتشكل، وستكون الكلمة الأولى فيه هي للمحور الذي يعادي الهيمنة الأمريكية والسلطة الأمريكية التي تريد أن تعود بالعالم كله إلى القبضية الأحادية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حيان سلمان المحلل السياسي من دمشق.
شكرا سيدي.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا برسالة بصوته حول موضوعنا التخبط الصهيوني في حركته الفاشلة أو تحركاته الفاشلة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. الكيان الصهيوني المؤقت يعيش حالة التيه الاستراتيجي، فهو يتخبط ما بين التطبيع مع الأنظمة الفاشلة في عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات والبحرين وبعض الأنظمة العربية الفاشلة، ويظن أيضا أنه يسير في الاتجاه الصحيح، بينما هو يعيش مخاض عصير ما قبل زواله ومغادرته أرض فلسطين والأرض العربية بلا عودة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الأخ أحمد من الجمهورية الإسلامية يقول إن الاعتداءات الصهيونية على سوريا لن تثني محور المقاومة في التصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية والاستعمارية في المنطقة، وسيبقى هذا المحور شوكة بعيون الأعداء. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين للدكتور حيان سلمان المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من دمشق وتحدث حول هذا الموضوع التخبط الصهيوني في تحركاته الفاشلة. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذا اللقاء وجميل وكريم كرم مشاركتكم أيضا في لقائنا هذا عبر الواتساب وبقية وسائل التواصل معنا، مشكورين وفي أمان الله.
تمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام، ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا: أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح وهي صناعة الذهب وغيرها، وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقاً للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما، ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى.
Thank you.
الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة، فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذو الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى. وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا، إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها، وهكذا تأتي مرحلة الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر